الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله القزويني رحمه الله تعالى في كتاب الحج، قال: باب من أين ترمى جمرة العقبة. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لما أتى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه، ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الناجي رحمه الله: باب من أين ترمى جمرة العقبة. جمرة العقبة هي التي ترمى وحدها يوم العيد، ولا يتكرر رميها وحدها، وإنما ترمى مع غيرها في بقية الأيام اللي هي أيام التشريق. وجمرة العقبة ثبتت سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها ترمى من بطن الوادي، وقد جاء في الصحيحين وفي غيرهما أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء إلى الجمرة وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، واستقبل الجمرة ورماها وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وأي هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر سورة البقرة أو مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة، يعني ذكر سورة البقرة بخصوصها، لأن كثيرا من أعمال الحج قد ذكر فيها، بل قد ذكر فيها ما يتعلق بالرمي، وهو قول الله عز وجل: فمن تعجل واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لأن من جملة الأعمال التي تكون في هذين اليومين رمي الجمار، بل إن العمل المطلوب في الأيام نفسها إنما هو رمي الجمار، يعني المطلوب مبيت الليالي والرمي في النهار للجمرات الثلاث الذي هي يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. فهذه الآية لها علاقة بالرمي وتعلق بالرمي وتعلق بذكر الله عز وجل، ومن ذلك ذكر الله عند الرمي الذي هو التكبير عند الجمرات. فلهذا قال: المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وفي هذا أيضا دليل على أنه يجوز أن يقال سورة البقرة وسورة النساء وسورة كذا دون أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة أو السورة التي تذكر فيها أي يذكر فيها آل عمران وأشبه ذلك، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وهذا الحديث الذي ذكره ابن ماجه فيه أنه استقبل، قال استقبل،
قال استقبل الكعبة وجعل الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
يعني استقبل الكعبة،
استبطن الوادي،
استبطن الوادي يعني جاء من بطن الوادي، واستقبل
الكعبة،
واستقبل الكعبة. هو في الرمي ليس في استقبال الكعبة، الرمي ليس في استقبال الكعبة، وإن الرمي كان استقبال الجمرة والكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، هذا هو الذي جاء في الصحيحين وفي غيرهما. وأما كونه يرميها ومستقبل الكعبة فقد جاء في هذه الرواية، ولا شك أنها مرجوحة، والراجحة هي كونه يدعي مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل الكعبة الجمرة ويرميها في سبع حصيات.
قال حدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي ثقة أخرجها من أحدهم النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع
وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن المسعودي
المسعودي وعبد الرحمن بن عبد الله وهو
صدوق اختلط قبل موته أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن جامع بن شداد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن يزيد
وهو النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن مسعود
الهذلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة استبطن الوادي فرمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ثم انصرف.
ثم ذكر هذا الحديث عن أم جندب وهي أنها قالت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم استقبل
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة استبطن الوادي.
استبطن الوادي يعني جاء من بطن الوادي. نعم.
فرمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. وما فيها ذكر الذي ذكره مسعود من التفصيل من أن مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وإنما استبطن الوادي. فإذا كان استبطن الوادي جاء بطن الوادي واستقبل الجمرة وجعل مكة عن يمينه يساره ومنى عن يمينه فيكون مطابق لما جاء، لكنه هنا مجمل والتفصيل والإيضاح والبيان إنما جاء في حديث عبد الله بن مسعود المتفق على صحته، وهذا من حيث الأفضلية. وإلا فإن الجمرات كلها ترمى من أي مكان، يصح رميها من أي مكان من جميع الجهات، ليس يختص الأمر بجهة دون جهة، وإنما التنصيص على جهة بطن الوادي وأن مكة عن يساره ومنى عن يمينه هذا هو الأفضل والأكمل. وإلا فمن حيث الحكم وأداء الواجب فإنه يتحقق برمي الجمرة من أي جهة من الجهات، المهم أن يحصل الرمي ويقع في المرمى. فإذا حصل ذلك من أي جهة من الجهات فإن الرمي صحيح.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب كتب الترمذي.
عن علي بن مسهر
ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن يزيد بن أبي زياد
وهو ضعيف أخرج له
بخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص
وهو مقبول
أخرج له أصحاب السنن.
نعم.
عن أمه
رضي الله عنها أخرج لها
أبو داود بن ماجه.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أم جندب رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
ثم ذكر هذا الإسناد وقال حال على المثل الرواية السابقة وهي من طريق الضعفاء الذين فيها هم الذين في السابقة يزيد بن أبي زياد وسليمان بن عمرو وسليمان بن عمرو هم كانوا في هذا الإسناد السابق وهم موجودين في الإسناد، والإسناد فيه ضعف ولكن المتن صحيح من ناحية أن الجمرة ترمى من بطن الوادي، وتفصيل ذلك أن مكة عن اليسار ومنى عن اليمين. نعم. وهذا كما قلنا في الأفضل والأولى، وأما الجواز والإجزاء فإنه يتحقق من أي جهة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان.
عبد الرحيم بن سليمان الرازي هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان. نعم. عن أم جندب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها وذكر أنه رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك.
ثم ذكر أنه يرمي إذا رمى جمرة العقبة لا يقف عندها. أولا ثبتت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه وقف عند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية يدعو، وأما الجمرة جمرة العقبة فلم يقف عندها فإذا الجمرتان الأولى والثانية يوقف عندهما للدعاء، وقد ذهب ذلك في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما جمرة العقبة فثبت في السنة أنه لا يوقف عندها، وقد علل أو علل الفقهاء ذلك قال لضيق المكان، لأن قبل كانت في شذع جبل والمكان يعني فيه ضيق، ولكن الحكم يبقى على ما هو عليه، لأن التعليل هذا يعني مفهوم ومستنبط، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقف عندها لا يوقف عندها، سواء اتسع المكان بعد ذلك أو كان كما بقي كما كان عليه من قبل، يعني ما كان عليه من قبل أو الاتساع الذي حصل له بعد ذلك لا يوقف عندها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي والنسائي ففي
عمل اليوم الليلة.
نعم.
عن طلحة بن يحيى
وهو
صدوق يهم أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن يونس بن يزيد
الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري
محمد المسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سالم
بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عمر
عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الإسناد طلحة بن
يحيى
ذكر في التقريب أنه من الطبقة السابعة ويونس بن يزيد هو من السابعة، فالذي يبدو والله أعلم أن ذكر الطبقة أنها غير صحيح وأن يحتمل أنها تكون التاسعة، لأن الغالب أن شيوخ أصحاب الكتب الستة من التاسعة، هذا في الغالب، أما السابعة فهم طبقة متقدمة. ولهذا يونس بن يزيد الأيلي الذي بينه وبين ابن ماجه واسطتان هو من السابعة، فذكر السابعة مع عبد الرحمن مع هذا طلحة بن يحيى يعني يبدو أنه غير مستقيم، ولعلها تصحيف من التاسعة، لأن طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة هم من التاسعة بالغالب.
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف.
ثم ذكر هذا الحديث عن
ابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف، وهذا مطابق لما جاء في الأحاديث، والإسناد فيه ضعف من جهة الحجاج بن عطاء، ولكن المتن صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرمي الجمرة أي جمرة العقبة لا يقف عندها، وإنما كان وقوفه عند الأولى والثانية.
قال حدثنا سويد بن سعيد
صدوق أخذره
مسلم بن ماجه.
نعم.
عن علي بن مسهر
نعم ثقة أصحاب الكتب.
عن الحجاج
وابن عرطاء وهو صديق
كثير الخطأ والتدليس أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنن.
نعم.
عن الحكم بن عتيبة
الكندي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن مقسم
مولى ابن عباس وثقة أخرج أصحاب الكتب
البخاري وأصحاب السنن
البخاري
وأصحاب السنن عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب رمي الجمار راكبا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة على راحلته.
ثم ذكر باب رمي الجمرة راكبا، وذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة على راحلته، يعني هو راكب على الراحلة. وهذا كما هو معلوم كما جاء أنه كان جاء من يعني من مزدلفة ورمى الجمرة ضحى، وكان راكبا عليه الصلاة والسلام وظلل عليه بثوب حين رمى الجمرة، ويدل على جواز الرمي راكبا. ولكنه إذا كان يترتب على ذلك مشقة وإذا أحد من الناس فإنه لا يستعمل الركوب، وإنما يرمى يرميها وهو ماشي. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا وهذا، لأنه جاء عنه أنه رمى ماشيا، فيكون ذلك حصل في بعض الأحوال، يعني جمرة العقبة يوم العيد رماها، وبعد ذلك يعني كان أو مما فعله أنه كان ذهب إلى ذلك ماشيا، فدل على جواز هذا وعلى جواز هذا. والأصل هو رميها ماشيا، يعني كثرة الناس وكثرة الزحام، فلا يعني يستقيم الركوب يعني في الغالب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر
وهو صدوق
صدوق يخطئ أخرجه أصحاب الكتب عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله العامري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة على ناقة له صهباء، والصهباء هي التي يعني فيها حمرة أو شقرة، يعني لونها فيه حمرة أو شقرة، هذا هو الأصهب، ويعني الناقة الصهباء. وكان رميه يعني ليس فيه شدة وفيه يعني زحام وفيه يعني يكون أحد يؤذي أحد، يعني ليس فيه طرد ولا ضرب، لا ضرب ولا طرد، يعني ما فيه يعني أحد يعني يضرب أو أحد يطرد، ولا إليك يعني معناها ابتعد، يعني كل واحد يعني يقول ابتعد، وإنما رماها على السلام على ناقة له صعبة عليه الصلاة والسلام، وليس فيه يعني هذه الأوصاف التي فيها طرد وضرب و طلب الابتعاد، قوله إليك يعني اذهب وتنحى وابتعد.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل
أيمن بن نابل ثقة أخرج له
صدوق يهم
أخرج له
البخاري الترمذي والنسائي وابن ماجه عن قدامة بن عبد الله العامري
أخرج له
الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب تأخير رمي الجمار من عذر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما.
ثم ذكر
باب تأخير رمي الجمار من عذر.
تأخير رمي الجمار من عذر، لأن رمي الجمار كل جمرة ترمى في وقتها، فجمرة العقبة ترمى يوم العيد وحدها، واليوم الحادي ترمى الجمرة الثلاث، واليوم الثاني عشر ترمى الجمرة الثلاث، واليوم الثالث ترمى الجمرات الثلاث. وإذا يعني لم يتمكن من الرمي في يوم من الأيام فيجوز له أن يرمي في اليوم الذي يليه، لكن عندما يرمي يرتب، يرمي رمي اليوم السابق ثم يبدأ من جديد فيرمي رمي اليوم الحاضر، ولا وليس عليه شيء يعني بهذا التأخير إذا حصل من التأخير. يعني كل إنسان أخر الرمي لأن وقت الرمي وقت للجميع، ولكن السنة أن يؤتى بكل يوم في وقته، لكنه لو أتى أو لم يتمكن أو يعني حصل منه التأخير فإنه يرمي في اليوم الثاني ولا شيء عليه، لكن لا بد أن يرتب، يعني يبدأ باليوم السابق ثم باليوم اللاحق. نعم. حديث قال
أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما.
نعم، يعني رخص للرعاء رعاء الإبل أولا المبيت يتركون المبيت، يعني لا يبتون بمنع، يسقط عنه مثل الرعاة والسقاة، وأنهم في حكمهم ممن يتطلب الأمر وجودهم خارج منى في الليل كالشرط والأطباء، فإن ذلك سائر لا بأس به، يرخص لأمثال هؤلاء، والترخيص لأمثال هؤلاء يدل على أنه واجب، لأن لو لم يكن واجبا ما محتاج الأمر لا ترخيص. وكذلك بالنسبة للرمي يعني هو واجب، ولكن كونه يحصل تأخير للرمي لحاجة أو لأمر يقتضي ذلك كهؤلاء الرعاة الذين يرمون يوما ويدعون يوما، يعني معناه يرمون اليوم الذي تركوه يرموه في اليوم الثاني، رموه في اليوم الثاني بحيث يرمون عن اليوم الأول ثم بعد ذلك يبدأون من جديد لرمي اليوم الثاني. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبد الله بن أبي بكر
وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبد الملك بن أبي بكر
وهو أخوه ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي البداح بن عاصم
وهو ثقة أخرج له
أصحاب السنن.
نعم.
عن أبي
عاصم بن علي أخرج له أصحاب السنن.
نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا مالك بن أنس حاء، وحدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النحر.
ثم ذكر بعد ذلك حديث عاصم بن عدي من طريق أخرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء بالبيتوتة، يعني البيتوتة خارج منها، وذلك أنهم وأما بالرمي فإنهم يجمعون يعني رمي الجمرات فيرمون عن يوم ويوم آخر معه، فيرمون جمرة العقبة مع الناس ثم بعد ذلك يعني يرمون يوم الحادي عشر أو الثاني عشر يعني في الأول أو الثاني، والأولى أن يكون التأخير لليوم الثاني، لأنه إذا كان يوم الأول يعني اليوم الثاني بعده إذا راحوا يعني يبيتون خارج منا ليلة الحادي عشر وكذلك ليلة الثاني عشر ثم يأتون في اليوم الثاني عشر فيرمون عن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر. قال يعني قال ظننته قال في الأول منهما، يعني معناه أنه يقدم، ولكن الأولى أن يؤخر، يعني لأن قال في أحدهما فالتخيير بين الاثنين ولكن كونه في الآخر أولى لأنه رمى يوم العيد ثم يغيب ليلتين ثم يأتي في اليوم الثاني عشر فيرمي.
قال حدثنا محمد بن يحيى
الزهري ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد الرزاق
بن همام ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مالك بن أنس
إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
حا وحدثنا أحمد بن سنان
أحمد بن سنان هو
ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن مهدي
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن مالك بن أنس.
نعم.
قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه.
وهنا يعني ذكر بدل الإسناد الأول الإسناد الأول عن أخيه وفي الإسناد الثاني عن أبيه وكل منهما صحيح لأنه يروي عن أبيه وعن أخيه. وأبوه أبو بكر بن محمد بن عمرو حزم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
أحسن الله إليكم. الرمي كيف يجمع؟ هل ترمى كل جمرة باليومين أم
لا؟ يعني الجمرات الثلاث يرميها عن يوم ثم يرجع من جديد ويرميها عن اليوم الآخر، لا يجمعها في مكان واحد، يعني يرمي الجمرة الأولى عن اليوم وعن اليوم الثاني ثم الوسطى ثم العقبة، وإنما يرتبها، يرمي عن اليوم الأول من الأولى الثانية الثالثة ثم يرجع للأولى فيرميها الأولى الثانية الثالثة، يعني يرتب الجمر على حسب ترتيب الأيام. وهذا غير الرمي الذي يعني يكون نائبا عن أحد، إن يكون يأتي نائبا عن أحد فإنه يرمي عن نفسه في المكان الذي هو فيه ثم يرمي عن منيبه، لأن كل رمي في الأول ثم الأوسط ثم الأخير. أما هذا لا، هذا يعني ثلاث عن يوم مرتبة ثم عن اليوم الآخر ثلاث مرتبة. فهذه غير مسألة كون الإنسان نائبا عن إنسان فإنه يرمي عن نفسه ثم عن غيره في نفس الأولى ثم يذهب للثاني يرمي عن نفسه ثم عن غيره ثم يأتي الجمرة العقبة فيرميها عن نفسه ثم عن غيره، هذا سائر لا بأس به. ولكن الذي لا بد فيه من الترتيب مرة ثانية هو الذي يتعلق بالأيام، لأن كل يوم يرمى الأولى ثم الثانية ثم العقبة ثم اليوم الآخر الأولى ثم الوسطى ثم العقبة.
قال رحمه الله تعالى: باب الرمي عن الصبيان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.
ثم ذكر الرمي عن الصبيان. الصبيان معلوم أن فيهم من لا يستطيع، ولا سيما الطفل الرضيع صغار جدا، فإن هؤلاء يرمى عنهم، لأنه ثبت أنهم يحجون أو يحج بهم كما جاء في حديث المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا بين يديها وهي راكبة على البعير فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فإذا يحرم عن الصبيان ويحج بهم ويرمى عنهم، أما بقية الأعمال فإنها تحصل منهم لأنهم يوقف بهم بعرفة ويبات مزدلفة وكذلك في منى وكذلك الطواف يطاف بهم والسعي يسعى بهم وجميع الأعمال تفعل إلا فيما يتعلق بالرمي لأنهم لا يستطيعون، يعني النحر ينحر عنهم والحلق يخلقون، وإنما الرمي هو الذي يعني يناب عنهم فيه بحيث يعني يرمي عن الصبيان. وهذا إجماع من العلماء، الحديث اللي ورد ضعيف في هذا الحديث ضعيف، ولكن العلماء أجمعوا على ذلك ولا خلاف بين أهل العلم، لأن هذا هو الذي يمكن ولا يمكن غيره ولا يسقط. نعم. ويلحق بذلك من كان يعني مريضا فإنه يرمى عنه لأنه لا يستطيع, مثل الصبيان لا يستطيعون, وكذلك من كان هرما كبيرا لا يستطيع فإنه يرمى عنه, وكذلك المرأة إذا كانت حاملا وفي ذلك شقة عليها فإنه يرمى عنها. ونعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير.
عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أشعث
ابن سوار وهو ضعيف أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي الزبير
وهو محمد بن مسلم من كدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر
وهو يروي بالعنعنة عن جابر وهو مدلس, فإذا فيه ضعف أشعث بن سوار وفيه عنعنة أبي الزبير, ولكن المعنى مجمع عليه الذي هو الرمي عن الصغار, هذا محل إجماع بين العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب متى يقطع الحاج التلبية. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا حمزة بن الحارث بن عمير عن أبيه عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة.
ثم ذكر متى يقطع الحاج التلبية. الحاج من حين يحرم بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة ويفرغ من رميها فإنه يلبي. فإذا بداية التلبية الإحرام, ونهاية التلبية بالنسبة للحجاج رمي جمرة العقبة والفراغ منها. وقد جاءت الأحاديث مطلقة في رمي جمرة العقبة, وجاء في بعضها ما يدل على أنه عند آخر الحصاة وعند الفراغ منها, فتكون المفسر يعني يبين المجمل أو يحمل المجمل على المفسر المجمل الذي أنه إذا رمى جمرة العقبة, لأنه محتمل يكون بدأ برميها أو فرغ من رميها. وقد جاءت السنة مبينة أن المقصود هو الفراغ من الرمي, أن الفراغ من الرمي. فأورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة, حتى رمى جمرة العقبة فأنا مطلق هل هو بدأ بها أو انتهى منها. جاء في بعض الأحاديث الصحيحة عند ابن خزيمة وغيره أنه عند آخر حصاة.
قال حدثنا بكر بن خلف
ثقة أخرج له
صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجة.
نعم.
عن حمزة بن الحارث بن عمير
وهو
ثقة أخرج له النسائي وابن ماجة.
نعم.
عن أبيه
وهو
وثقه الجمهور أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن سعيد بن جبير
ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن ابن عباس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الفضل بن عباس رضي الله عنهما: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة, فلما رماها قطع التلبية.
ثم ذكر هذا الحديث عن الفضل بن عباس رضي الله عنه, وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى, كان راكبا معه, وقال إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة, ولما فرغ من رميها يعني قطع التلبية وانتهى من التلبية. لكن يعني جاء يعني كما قلت الحديث الذي قال إنه عند كل آخر عند آخر عند آخر الحصات. إيش المثل هذا؟ هذا المثل.
قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة, فلما رماها قطع التلبية.
يعني كلمة رماها محتمل أن يكون في أولها وأن يكون في آخرها, ولكن حديث الآخر الذي ذكرته قال إنه عند آخر الحصاد, وهذا مبين ومفسر لما أجمل في الحديث الأخرى مثل هذا الحديث والذي قبله.
قال حدثنا هناد بن السري
ثقة أخرجه علي البخاري في خطية العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الأحوص
سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن فصيف
أبي عبد الرحمن وهو صدوق
سيء الحفظ أخرج أصحاب السنن. عن مجاهد
ابن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس عن الفضل بن عباس
الفضل بن عباس رضي الله عنه هو أكبر أولاد العباس وبه يكنى, وكذلك لبابة بنت الحارث الهلالية يعني زوجة العباس يعني به تكنى فيقال أم الفضل ويقال أبو الفضل بالنسبة للعباس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال له رجل يا ابن عباس والطيب؟ فقال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك, أفطيب ذلك أم لا؟
ثم ذكر باب ما يحل
للرجل إذا رمى جمرة العقبة.
ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة, إذا رمى جمرة العقبة فإنه يحل له كل شيء إلا النساء. يعني جاء في هذا الحديث ذكر رمى الجمرة فقط, وجاء في حديث آخر إضافة الحلق إليها, وذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ومعلوم أن طوافه بالبيت أو إرادة الطواف بالبيت والذهاب إليه إنما كان بعد الرمي وبعد الحلق فذهب يعني جماعة من أهل العلم أو كثير من أهل العلم إلى أنه يحل له إذا فعل اثنين الذي هو الرمي والحلق. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أعمال يوم النحر وقال لا حرج, قالوا اثنين من ثلاثة, يعني معناه الثلاثة التي يحصل بها التحلل الكامل وهي الرمي والحلق والطواف أو السعي بعده, هذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت يحل للإنسان كل شيء حتى النساء. فإذا وجد أو فعل اثنان منهما فإنه يحل له كل شيء إلا النساء. يعني هذه الثلاثة إذا وجد اثنين منهما حل له كل شيء إلا النساء, لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وحلق وتطيب بعد ذلك قبل أن يذهب للطواف, ولكنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. فلهذا قال الفقهاء إنه إذا فعل اثنين من ثلاثة, يعني أنه ليس بلازم أن يكون الأمر هو رمي وحلق, بل إذا وجد اثنان من ثلاثة يعني فإنه يحصل التحلل الأول, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. ولهذا قالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة. وقد جاء في بعض الحديث ذكر الرمي وحده, فمن حصل ذلك له وتطيب بعد ذلك ليس عليه شيء لأنه جاء ما يدل عليه, لكن الأولى أن يكون بعد حصول الاثنين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تطيب أو طيبته عائشة عندما أراد أن يذهب للطواف, وهو إنما فعل قبل ذلك الرمي والنحر والحلق. والنحر كما هو معلوم لا علاقة له بالتحلل, لأن الأمور التي يحصل بها التحلل ثلاثة والنحر ليس منها، لأن النحر ليس لازما للحجاج جميعا، لأن المفردين لا هدي عليهم، وإنما الثلاثة التي يحصل بها التحلل هي التي تلزم الحجاج جميعا، وهي الرمي والحلق والطواف.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال له رجل: يا ابن عباس، والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟
يعني لما قال أن إذا حل يعني حل كل شيء للنساء، قال: والطيب؟ قال: أما أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه، يعني معناه أنه يعني يجعل الطيب فيه ويضع فيه وأنه يظهر عليه على رأسه، وأفطيب هو يعني المسك، يعني معنى ذلك أن حتى الطيب، يعني كل شيء حتى إلا النساء يعني حتى الطيب.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قال: حدثنا وكيع حا، وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي،
هو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن يحيى بن سعيد
القطان ثقة أصحاب كتب،
ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي. قالوا: حدثنا سفيان،
سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن سلمة بن كهيل
ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن الحسن العرني
وهو
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن عباس،
وفيه انقطاع، لأن الحسن العرني ليس له رواية عن ذلك، وقيل أنه لم يدركه، ولكنه جاء من طرق أخرى يعني غير هذا الطريق.
قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا خالي محمد وأبو معاوية وأبو أسامة. عن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه حين أحرم ولإحلاله حين أحل.
ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولإحلاله حين أحل، لكنه جاء في بعض الروايات ما يوضح يعني التطيب، وأنه بعد الرمي والحلق، لأنها قالت: ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني معنى أنه رمى وحلق، فطيبته يعني بعد الرمي والحلق، طيبته بعد الرمي والحلق. وهذا يعني هو الذي استند عليه يعني كثيرا من العلماء، بأنه بأن التحلل يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، لأن الحديث كما ذكرت جاء فيه ذكر الرمي ثم الحلق، والرسول تطيب بعده، ولكنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لحرج، فقالوا اثنين من ثلاثة يحصل بها التحلل الأول، وإذا فعلت الثلاثة كاملة حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء.
قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عن خاله محمد،
خاله محمد بن عبيد الطنافسي، وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. وأبو معاوية،
وأيضا له خال أبو يعلى، لأنه سبقا مر في بعض الأسانيد قال عن خاله يعلى، يعلى بن عبيد الطنافسي ومحمد بن عبيد الطنافسي، يعني هؤلاء روى عنهم علي محمد، علي محمد الطنافسي.
وأبو معاوية،
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وأبو أسامة،
حماد بن أسامة، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله،
وهو العمري بن عمر العمري المصغر، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن القاسم بن محمد،
قاسم محمد بن أبي بكر، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: باب الحلق.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: يا شيخ، يوجد زحام شديد في الحرم، في الحرم النبوي، فهل يجوز المرور بين يدي المصلين علما بأنه بمجرد انتهاء الصلاة يقوم الكثير لأداء السنة؟
الإنسان يحرص على أن لا يمر بين يدي المصلين، وإذا كان مضطرا لا يستطيع فإنه إما أن ينتقل من صف إلى صف، إذا وجد الزحام ينتقل إلى صف، وإذا كان مضطرا ولا بد له من الذهاب فإنه يذهب إذا كان مضطرا لقضاء حاجة. أما إذا كان الأمر ينتهي بخمس دقائق ويصبر فليصبر.
هذا يقول: الحمد لله، قد من الله علي بالحج العام الماضي ونويت التمتع، وخرجت من المدينة بعد ظهر يوم 8 للحجة، وأحرمت من الميقات بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ووصلنا مكة حوالي الساعة 11 مساء، وقمت بالعمرة ثم أحللت ونويت بعدها الحج مباشرة، والحمد لله أديت مناسك الحج، فهل فعلي هذا صحيح؟
نعم صحيح، يعني ما دمت طفت وسعيت وقصرت وقصر، يعني إذا كان قصر يعني فإن العمرة قد انتهت، فإذا أحرم ولو كان عليه ثيابه فإنه لا بأس بذلك، ما دام أنه رمى وحلق، ما دام أنه طاف وسعى وحلق وقصر انتهت العمرة بهذا. فإن أحرم بثيابه أو بإحرامه بالحج وذهب إلى منى فإن عمله صحيح، يعني لا يلزم كل إنسان يتحلل ويلبس ثيابه ثم كذا، يعني بل إذا كان الوقت ضيقا مثل هذا فرمى وطاف وسعى وقصر انتهت العمرة وحل له كل شيء حتى النساء، ولكنه يمكنه أن ينوي الإحرام بالحج ويدخل فيه وهو على ثيابه التي أحرم بها، ليس بلازم أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب أخرى ثم يغتسل فهذا ليس بلازم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول: هل هذه المقولة صحيحة لأن من لم يطوف طواف الإفاضة قبل الغروب عاد إلى إحرامه؟
نعم قال هذا بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا شيء عليه، بل أنه إذا تحلل تحلل وصار متحللا برميه جمرة العقبة وحلقه أو تقصيره، وبقي عليه الطواف، يمكن يأتي به بالليل وعليه ثيابه أو بكرة أو بعد أيام.
أحسن الله إليكم، هذا يقول: إذا وصل الحاج المتمتع مكة وأدى العمرة قبل اليوم 8 من ذي الحجة، فهل يجوز له الخروج إلى جدة والعودة قبل اليوم 8؟
نعم يجوز، يجوز له ذلك.
ومن أين يحرم؟
يحرم من مكة، لأن خروجه إلى جدة دون المواقف ما مر بميقات، مثل خرج لوادي فاطمة أو خرج للشرائع أو خرج لموقف السيارات الذي عند وادي فاطمة.
أحسن الله إليكم، يقول: من أحرم بالعمرة ولم يشترط ثم فسخ من إحرامه فماذا يترتب عليه؟
لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يفسخ إلا إذا كان مضطرا، وإذا كان يعني لم يشترط فإنه يكون عليه يعني عليه فدية اللي هو الإحصار إذا كان قد أحصر، وأما كونه يعني يترك من نفسه فليس له أن يترك، ليس الإنسان يترك الشيء، لكن إذا منع أو حصل له يعني فإنه يكون محصرا ويعني يحلق رأسه ويذبح هديا أو فدية، وأما يعني إذا كان الشرط فإنه يحل ويجري عليه، وهذه فائدة الشرط، وهذه هي فائدة الشرط، أنه عندما يحصل أمر يقتضي ذلك فإنه يعني يحل ولا شيء عليه.
هذا السائل يقول: ما صحة هذا الحديث من حج فلم يزرني فقد جفاني؟
أبدا لم يصح في هذا الشيء. أقول ما لم يصح في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوصه، ما صح في هذا الشيء.
هذا السائل يقول: يا شيخ، أنا اعتمرت ثم بعد ما انتهيت من العمرة حلقت وتذكرت أني لم أتوضأ قبل العمرة، فما صحة عمرتي وماذا علي؟
إذا كان طاف وهو على غير وضوء معنى طواف غير صحيح، وإذا كان يعني رجع وطاف وسعى وقصر بعد ذلك فإن عمله صحيح، أما كون طاف بغير وضوء فطوافه غير صحيح.
ماذا عليه؟
يعني عليه أن يذهب، لأنه لا يزال محرم. إذا كان لا يزال محرم عليه أن يذهب ويأتي بالعمرة فطوف ويسعى ويعني يقصر ويتحلل. لكن إذا كان لزوجة وأتاها فإن لذلك حكم آخر، وأما إذا كان ليس عنده زوجة فإنه ليس عليه شيء.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل حج من قبل وقد حصل على تأشيرة حج هذه السنة ويريد بيعها لمن لم يحج قبل، فهل له ذلك؟
لا يجوز له بيع الترخيص.
يقول: مع العلم أنه قد حصلها بثمن.
يقول: كان ليس له أن يبيع، ليس له أن يبيع يعني هذا الترخيص. الترخيص يعني له بخصوصه، إن فعله بنفسه فعل، وإلا فإنه يرجع الترخيص ويلغيه ولا يبيعه.
هذا السائل يقول: بعض الوكالات في الحج تخرج الحجاج من مكة إلى منى ليلة الثامن من ذي الحجة، فهل يجوز لي أن أحرم من مكة ليلة الثامن، أم يجب علي أن أحرم من منى يوم الثامن من ذي الحجة نهارا؟
من ذهب إلى منى قبل يوم الثامن يذهب إليها غير محرم، وإذا جاء ضحى يوم الثامن يحرم من منى، يحرم من منى، لكن كونه يذهب إليها قبل يوم الثامن لا بأس، لكن الإحرام يكون في اليوم الثامن.
ما ذكرتم في يونس بن يزيد وطلحة بن يحيى، يقول: لماذا لا يكون في طبقة واحدة من السابعة؟ فإن أصحاب الطبقات قد يروي بعضهم من بعض وهم في طبقة واحدة.
لا، بس الكلام على يعني يكون يعني الآن يونس بن يزيد يعني بينه وبين ماجه اثنين.
نعم.
بينهم ماجه طبق اثنين. وهذا شيء، وهذا يعني يعني ما بينه وبين هذا إلا واحد. بينه وبين إلا واحد اللي هو شيخة. لأنه يعني اللي سادسه حدثنا فلان اللي سادات طلحة بن يحيى يعني يروي عنه من؟
عن طلحة بن يحيى عن يونس بن يزيد عن زهري.
لا قبل، من اللي يروي عنه؟
عثمان بن أبي شيبة.
ها؟
عثمان
بن أبي شيبة. لأن يعني معنى ذلك أن لأن طلحة ذاك اللي هو
طلحة بن يحيى
اللي هو يونس بن يزيد قيل انه توفي سنة 59 وهو الطبقة السابعة، معناه ما يدرك مثل عثمان بن ابي شيبة، فهذا يعني قد لا يكون ادرك يعني قد لا يكون ادرك من كان في الطبقة السابعة، لكن هذا لطلحة بن يحيى يعني الغالب ان شيوخ اصحاب كتب السنة التاسعة وقد يكون في الثامنة، لكن السابعة بعيدة، السابع بينه وبينه مسافة، فالخطأ في ذكر الطبقة يعني بدل السابعة أنها التاسعة، يعني هذا هو الذي يمكن. لأن يعني ابن أبي شيبة يعني كونه يروي عن بينه وبين يعني يونس بن يزيد يروي عنه بواسطة, ففيه واسطة ثان بينه وبينه, وعن ذلك في السابع وهذا في السابع, فكيف يدرك أبو كيف يدركه اللي هو يعني عثمان بن أبي شيبة. مر بنا قريبا أن أبو داود الطيالسي والشافعي يعني ماتوا سنة 204 وكانوا طبقة التاسعة, وأنا رأس طبقة التاسعة, واحد يعني مثلا معهم كان ترجمته يعني كذا, فالمناسب أن يكون مثلهم يعني توفي 204 ما تذكر اسمه الآن, مر بنا قريبا. فالحاصل أن الطبقة يحسب لها خطأ مثل محمد عبيد الطنافسي, هذا محمد بن عبيد الطنافسي الذي الذي هو خال علي بن محمد, قال الحافظ تقريبا انه في الطبقة الحادية عشرة وهو من طبقة الشيوخ في وقت الناجح, فكيف يكون الحادية عشرة؟ هذا يكون التاسع من الشافعي وابو داود الطيالسي. نعم, محمد بن عبيد الطنافسي, محمد عبيد الطنافسي هذا اللي نقولنا من الحادي عشر, قام الحادي عشر وهو توفي 204, إذا يكون من التاسع.
حسن الله إليكم. هذا يقول هل جميع الجمرات تكون الكعبة عن اليسار ومنى عن اليمين؟
لا, هذا ورد في جمرة العقبة بس.
يقول حاج اعتمر عمرة التمتع ويريد الاعتمار مرة أخرى, فهل له ذلك؟
إذا كان جاء من بلده واعتمر وجاء المدينة فإنه يذهب بعمرة ثانية ويطوف ويسعى ويتحلل, ويوم ثاني يحلم بالحج فيكون عنده عمرة ثانية وحج, إذا كان بهذه الطريقة فهو عمل صحيح.
هذا يقول إذا رميت جمرة العقبة هل يجوز لي أن أطوف بثياب الإحرام أم بملابس أخرى؟
كونك تطوف بملابس الإحرام لا بأس به حتى ولو تحللت, قل وتحللت, لأن معناها أنك إذا تحللت مو لازم أنك تخلع ثيابك, لو ذهبت بها أو بقيت بها لا بأس, ولك أن تغطي رأسك بردائك لأنك متحلل.
هذا يقول أنه سيذهب حاج بدل ولكنه لا يعرف من هو الذي سيحج عنه, هل هذا جائز؟
إذا كان أمكنه معرفة اسمه حتى يسميه وينوي باسمه, إذا كان أمكنه ذلك يمكن يتصل بالذي ناب عنه, أو أنه يعني طاهيه ونسيه يمكن أن يتصل به, وإذا كان ما حصل أن اتصل به فإنه ينوي عن الذي أعطي النقود من أجله ولو لم يذكر اسمه فإنه يعني يصح, ولكن إذا كان بالإمكان معرفته وكون الإنسان يعني ينويه يقول لبيك عمره لفلان أو لبيك حج لفلان هذا هو الذي ينبغي, وإن لم يتمكن فإنه ينوي بقلبه أنه لشخص الذي يعطي النقود من أجله ويكفي.
هل يلزم التوكيل في من أراد أن ينيب لرمي الجمار؟
التوكيل ما يكون للعاجز, إذا كان يعني يوكل, نعم يعني يكون يوكل أحد يرمي عنه, يعني مثلا إذا كان مريضا أو كان حريما كبيرا سواء يوكل أو يقول له يعني تأذن لي أن أوكل أو أني سأرمي عنك ويعني يوافق, يعني يوكل لأن هذه العبادة تخصه, فيعني ما يعني يرمى عنه إلا بوكالة أو بإذن منه أو باستئذان وموافقته.
يقول إذا تحللت التحلل الأكبر هل يجوز لي أن آتي زوجتي في منى؟
إيه نعم, إذا رمز الإنسان جمرة وحلق رأسه وطاف وسعى يمكن يأتيها يعني ولو كان يوم العيد ما دام نفعل التحلل الكامل يأتيها في منها وغير منها.
هذا يسأل عن صحة الحديث في أن كل رمية من رمي الجمار تكفير كبيرة من كبائر الذنوب.
تكفر؟
تكفر كبيرة من كبائر الذنوب.
ولا لا أعرف عن هذا الشيء. وكبائر الذنوب كما هو معلوم كثرة التوبة. يعني مجرد العمل الصالح لا يكثر الكبائر إلا مع التوبة. بدون توبة لا يحصل تكفير الكبائر. لأن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال الجمعة رمضان ومكفرات لنا بينهن ما اجتنبت الكبائر.
هذا يقول في الحج العام الماضي كنت أبيت ليالي التشريق في مسجد الخيف لمنى، وفي آخر ليلة ذهبت مع أخ لي وأقمت معه في الخيام الممتدة إلى المزدلفة، فهل علي شيء؟
الممتدة؟
نعم
إلى المزدلفة؟
إلى مزدلفة من منى إلى مزدلفة.
خلاص إذا كان في منى فورج منى سواء في مسجد الخيف ولا في آخر منى من جهة مزدلفة هو في منى.
يقول ممتدة إلى مزدلفة كأنها في مزدلفة ولكنها هذه الوصلة اللي هي ممتدة في منى.
الناس اللي يعني يسكنون في مزدلفة لأنهم ما حصلوا شيء معذورون، لكن هذا يعني كان بإمكانه يعني أو كان في الأيام أنه جالس في مزدلفة ومتمكن من أنه يجلس، فمثل هذا مفرط لأنه يعني الأماكن أو المكان الذي كان فيه أو يبيت فيه في الليالي هي متوفر له ومتيسر له، فكأنه فعل شيئا يعني وهو يقدر على أن يبيت بمنى، فمثل هذا مقصر والذي يبدو أنه يلزمه يعني فدية.
هذا يسأل عن جدة، هل هي ميقات؟
هي ميقات لأهل جدة وليست من المواقيت، هي داخل المواقيت، هي ميقات لأهل جدة ولمن لم يطرأ عليه الإحرام الذي في جدة فإنه يحرم من جدة ولا يجوز له أن يتجاوزها غير محرم. أهل جدة ومن كان مقيما ومن لم يطرأ عليه الإحرام إلا في جدة لا يتجاوز جدة إلا وقد أحرم.
هذا يقول هل يستفاد من عدم وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة عدم الوقوف عند الانتهاء من الصفا والمروة للدعاء؟
لا
ما يشوف الأخير
لا ما يستفاد، لأن الشوط الأخير في المروة مثل الأشواط الأخرى، وكذلك الشوط الأخير من الطواف مثل الأشواط الأخرى، فإنه يدعو عند كل شوط سواء كان عند المروة أو عند الصفا، وحتى ولو كان الآخر آخر شوط في الطواف وآخر شوط في السعي فإنه يعامل معاملة الأشواط الأخرى. وهذا ليس مثل يعني هذا نص يعني ما وقف، لكن ما جاء نصا في مزدلف في المروة أنه ما دعا، يعني لو جاء نص نعم يؤخذ ما جاء بنص، لكن ما جاء نص، جاء نص في الجمرة في العقبة وما جاء نص في المروة، بل عموم الأحاديث أو الأدلة الدالة على أنه عند كل شوط وعند نهاية كل شوط أنه يعني يدعو أو أنه يشير إلى هذا الحجر الأسود، فإن كل أشواط طريقها واحد.
السلام عليكم.